يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خليقته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الكتاب اختصار لعلوم الحديث. علوم الحديث كما هو معروف لابن الصلاح الذي لم شتات هذا الفن وجمع ما تفرق في المؤلفات قبله، وقد ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة النزهة المصنفات التي ألفت في هذا العلم، وذكر أن من أول ما كتب كتاب المحدث الفاصل للإمام الهرمزي، وهو من أول ما كتب حقيقة مما يجمع أكبر قدر ممكن في وقته، لأن العلوم كما تعرفون تبدأ أو يبدأ التأليف فيها شيئا فشيئا حتى تكمل وتنضج. كانت علوم الحديث مبثوثة في مؤلفات المتقدمين، وكثير منها إنما كان نتيجة استقراء لصنيع المتقدمين، فلما استتات الرامة هرمزي في المحدث الفاصل ثم جاء بعده الحاكم فصنف كتابه معرفة علوم الحديث، وهو أوسع من كتاب الرامة هرمزي بالنسبة لعدد الأنواع، ثم بعده جاء القاضي عياض فألف كتابه الإلماع، وإن كان في طرق التحمل والأداء وكيفية كتابة الحديث وضبطه إلا أنه نافع في بابه. وعلى كل حال، من فضول القول أن أسترسل في هذا المجال، لأني بين يدي طلبة علم يعرفون هذه الكتب، فالكثير منهم رجع إليها. ابن الصلاح جمع ما تفرق في هذه الكتب وفي غيرها من مؤلفات الخطيب الذي لا يخلو فن ونوع من أنواع علوم الحديث إلا وكتب فيه كتابا مستقلا، حتى قال ابن نقطة كما هو معروف: جميع من أتى بعد الخطيب بالنسبة لعلوم الحديث فهو عيان على كتبه. اعتنى من جاء بعد ابن الصلاح بكتاب ابن الصلاح، كان كما قال الحافظ: لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر أو معارضا له ومنتصر، إلى آخر كلامه كما هو معروف. اختصره النووي في كتابين: التقريب والإرشاد. اختصره أيضا الحافظ ابن كثير في الكتاب الذي بين أيدينا، ونظمه الحافظ العراقي في ألفيته الشهيرة، ونظمه الخويي في منظومة تبلغ 1500 بيت، لكن لم تبلغ مبلغ ألفية العراقي ولم تدانيها. أيضا السيوطي له ألفية في هذا الفن أصلها ألفية العراقي، وكثير من أنصاف أبياتها مأخوذ بحروف من ألفية العراقي. ولهذا يقول فيها: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه أو أصلها. وابن الصلاح يقصد بأصلها ألفية العراقي كما هو معروف. وما زال التأليف والتصنيف في علوم الحديث مستمر إلى وقتنا هذا. كثير من ينتسب إلى العلم ألفوا، فجمال الدين القاسم له كتاب جيد في الباب اسمه قواعد التحديث، وشيخ طاهر الجزائري له كتاب أيضا نفيس لخص فيه كثير من الكتب التي تمت إلى هذا العلم صلة، اسمه توجيه النظر. وما زالت الكتابة جارية على سنن المتقدمين ممن ألف وكتب في هذا الفن. ثم بعد ذلك جاءت دعوات إلى نبذ قواعد المتأخرين والاستفادة من مناهج المتقدمين، وهي في ظاهرها دعوة طيبة، لكن يلاحظ عليها أنها تلقى على عموم الطلاب بما في ذلك صغار المتعلمين، وهذا النوع من الطلبة لا يستوعب مثل هذا الكلام، وهذا فيه تضييع له حقيقة. نعم، من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين، لكن متى يتأهل طالب العلم لكي يترك قواعد المتأخرين والسلوك المسلك الذي سلكوه؟ لأن قواعد المتأخرين أغلبية، فإن أغلبية وفي الأمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم تحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين. نظير ذلك لو قيل لصغار الطلاب: اجتهدوا في مسائل الفقه وخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، واتركوا التقليد، وأنتم شيء وأنتم رجال، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك الشافعي كلهم رجال، عليكم بالكتاب والسنة. نعم، الأصل الكتاب والسنة، كما أن الأصل في بابنا كلام المتقدمين من أهل العلم في هذا الشأن. الأصل الكتاب والسنة صحيح، لكن الطالب المبتدئ هو في الحقيقة في حكم العامي، والعامي فرضه التقليد، سألوا أهل الذكر. فإذا تأهل الطالب لينظر في الكتاب والسنة وعرف ما يعينه ويساعده على الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة، لا يسعه أن يقلد أحد. لكن متى يكون هذا؟ إذا تأهل. والكلام فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك، إذا تأهل وصارت لديه أهلية الحكم بالقرائن، له أن ينظر قواعد المتأخرين ويحاكي المتقدمين. لكن متى؟ دون القرط القتال. وليس انتقادي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها لا، إذا أوصل طيبة ترجع بالطالب إلى المصدر الرئيسي في هذا الباب، فالعمدة والمعول على أهل هذا الشأن. لكن نوجه الانتقاد إلى توجيه هذه الدعوة إلى أصناف المتعلمين صغارهم وكبارهم، لمثل ما يقال على الطالب المبتدئ أن يتفقه على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في مسائل هذا المذهب. على سبيل المثال عندنا، إما نعتمد زاد المستقنع أو دليل الطالب أو عمدة الفقه أو غيرها من الكتب المتون المعروفة، ثم بعد ذلك إذا تأهل وصارت لديه الأهلية، أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها واعتماد القول الصحيح والراجح وترك المرجوح، هذا هو الأصل في التعلم. ما أن يقال لطالب مبتدئ تبقى من الكتاب والسنة هذا صغير حقيقة. هذا موجب ما يمكن أن أقوله في هذه المقدمة. بقي أن أشير إلى أن هذا الكتاب طبع مرارا، وكانت طبعته الأولى في المطبعة الماجدية بمكة، وقد أسماه طابعه الرزاق حمزة الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير. وهذه التسمية ليست من الحافظ رحمه الله، إنما كتابه اختصار علوم الحديث، لكن الشيخ سماه بهذا الاسم لما ساد بين أهل العلم من السجع في عناوين الكتب، وإلا فالكتاب اسمه اختصار علوم الحديث. الشيخ أحمد شاكر اعتنى بالكتاب واطلع على طبعة الشيخ عبد الرزاق حمزة، والكتاب قد اشتهر وانتشر وذاع صيته بعد طبعه، وعرف عند طلبة العلم بين أوصاف طلبة العلم باسم الباعث الحديث. فالشيخ رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه التسمية الحديثة وبين تسمية المؤلف، فاعتنى بالكتاب وعلق عليه وسمى تعليقه الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث، فأبقى على تسمية المؤلف واستفاد من تسمية الشيخ عبد الرزاق حمزة، لأن الخطأ إذا انتشر يسهل تغييره، فإذا أمكن توجيهه فهو المطلوب. فالشيخ رحمه الله من نباهته عمل هذا العمل، فسمى تعليقاته الباعث الحديث، الحديث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن حجر. يبقى أن بعض الناس قد يفهم أن الباعث الحديث للحافظ ابن كثير مع ذلك، لأن عندنا مضاف ومضاف شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. من الذي لابن كثير؟ المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه، ولا بد من قرينة تدل على ذلك، وإلا ما تؤخذ من السياق، لأن الوصف إذا تعقب متضايفين فلا بد من قرينة تدل على أن الوصف للمضاف والمضاف إليه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال. تبارك اسم ربك ذو الجلال. إذا كان الإعراب بالحروف أمر سهل، لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات، ويزداد الإشكال إذا كان المضاف مجرور مثل المضاف إليه. مررت بغلام زيد الفاضل، هذا مشكل الوصف لأيهما، لزيد أو لغلامه، يحتاج إلى قرينة تدل على المراد، وهذا استطراد، لكن هو تنبيه لأنه يخفى على كثير من المتعلمين، يظن أن الباحث يحاول بالكثير. والكلام في مبادئ العلم العشرة طرق مرارا وكرر، فلا أظن أن الإخوة المستمعين بحاجة إليه. والأشرطة في شرح النخبة وشرح نظمها وغيرها، حتى هذا الكتاب سجل له أشرطة يمكن الرجوع إليها، لا سيما وأن الوقت قصير 6 أيام لا تفي بشرح كل ما في الكتاب، فضلا عن الاستطرادات التي قد يحتاج إليها. ولذا فإن شرح الكتاب يسمع بإذن الله ويقرأ، لكن ينتقى التعليق على بعض المسائل التي قد تخفى على طلاب العلم، وأما التعليق على جميع ما ذكر في الكتاب قد يحتاج إلى وقت طويل، وقت الدورة لا يستوعب. فنبدأ بعون الله تعالى. أحسن مقدمة الحافظ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام،
هذا المؤلف، هذا أحد تلاميذ المؤلف ممن كتب الكتاب ونسخه. لما كلام المؤلف رحمه الله يبدأ من قوله الحمد لله والصلاة والسلام.
قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فتح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشام، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وصف ولا شطف، والله المستعان وعليه السلام. ذكر
من غير زيادة ولا نقص، وكس يعني نقص والشطف مجاوزة القدر. نعم.